بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ. أبو حيان التيمي عن أبي زرعة كان النبي بارزا يوما فأتاه رجل رجلا فقال متى؟
متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال
وسأخبرك عن أشراطها. وإذا تطاول رعاة الإبل البهم ثم تلا النبي ثم أدبر فلم يروا أبو عبد الله نعم جعل ذلك كله نعم طيب قال أبو هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا للناس تقدم هذا في الدرس السابق فأتاه رجل وهو جبريل كما في آخر الحديث أتاه على صورة رجل قال ما الإيمان ما الإيمان فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام بذكر أركانه أجابه لما سأل عن الإيمان بذكر أركانه فقال الإيمان أن تؤمن بالله وهذا فيه رد على المنطقيين أصحاب الحدود والتعريفات الذين يقولون إن من عيوب التعريف الدور والدور عندهم أن يذكر في التعريف شيء يتوقف المعرف عليه مثل أن تقول العلم هو العلم بالله المعرفة هو أن تعرف الله، الإسلام هو أن تسلم لله. قالوا هذا يعيب التعريف. كيف؟ قالوا لأن قولك العلم هو أن تعلم، أن تعلم هذه الجملة يتوقف معرفتها على معرفة، على سبق معرفة ما هو العلم، ومعرفة ما هو العلم عرف بهذه الجملة، فصارت المسألة كأن بها دورا، دورا أي شيء يعود على الآخر. في كلام طويل، الشاهد من هذا أن هذا، هذه الفلسفة التي ذكروها في علم التعاريف ليست بلازمة، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول الإيمان أن تؤمن، أن تؤمن بالله. هم عندهم هذا ليس بتعريف، لأنه أدخل المعرف في التعريف، المعرف هو الإيمان أدخله في التعريف، فصار المعرف متوقف على المعرف، والمعرف متوقف على المعرف، فصارت المسألة كأن بها دورا وعودا، كل طرف يعود على الآخر. وقوله الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث، ذكر أركان الإيمان، الإيمان بالله وملائكته ورسله هذه ثلاثة، وبلقائه وبالبعث هذا الإيمان باليوم الآخر، بقي ركنان الإيمان بالكتب والإيمان بالقدر، وهي مستلزمة لما ذكر، فإن الإيمان بالرسل يستلزم الإيمان بالكتب التي أخبروا أنها أنزلت عليهم، والإيمان بالقدر يستلزم الإيمان بالله، لأن الله عز وجل كتب وعلم وشاء وخلق. استلزمه الإيمان بالله. وذكرت الأركان الستة كاملة في حديث عمر الذي رواه مسلم في قصة جبريل، فيعلم أن الاختلاف إنما هو من تصرف الرواة. وقوله في الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان، ذكر أربعة أركان ولم يذكر الحج، وذكر في حديث جبريل الذي هو حديث عمر في مسلم، وحديث عمر فيه زيادة علم وجب قبولها، وأيضا لم يذكر هنا شهادة أن محمد رسول الله، وهي تستلزمها شهادة أن لا إله إلا الله، فإن قوله أن تعبد الله ولا تشرك به يستلزم ذلك شهادة أن محمد رسول الله، لأن شهادة أن محمدا رسول الله هو من عبادة الله، قول شرعه الله عز وجل وأحبه، فإذا هو من عبادة الله عز وجل. وقولهم الإحسان أن تعبد، قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، اتفق اللفظان، لفظ حديث عمر ولفظ حديث أبي هريرة على هذا التفسير. ومعنى الإحسان في هذا المراقبة، المراقبة لله سبحانه التي تنتج حسن العمل، فإن حسن العمل يكون بالإخلاص لله. وإذا راقب العبد ربه وفعل بموجب هذه المراقبة فإن عبادته تحسن ويكون محسنا فيها. فالذي صرف العبادة لغير الله لم يحسن، والذي رأى في عبادة الله لم يحسن، والذي خاف الناس ولم يخاف الله لم يحسن، لكن الذي عبد الله كأنه يراه فاستحضر رؤية الله له وجعل نفسه كأنه يرى الله فلا يعصي له أمرا ولا يتأخر عن فعل ولا يرتكب نهيا تعظم عنده المراقبة. وإذا حصل منه خطأ أو تقصير فلعظم مراقبته يكون سريع الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. فإن لم تكن تراه فإنه يراك. مرتبة المشاهدة أن تعبد الله كأنك ترى الله وكأنك تشاهد الله. فإن لم تكن عندك هذه إن لم يكن عندك هذا المعنى ولا هذه المراقبة فانتقل إلى الثانية، وهي أن الله عز وجل مطلع عليك يراك. فاعلم أن ما ستقول فإن الله يسمعه، وما ستفعل فإن الله يراه ويعلمه. فإذا فعلت ذلك استحييت من ربك عز وجل أن يراك حيث نهاك، وأن تكون مفقودا حيث أمرك. ولا يقال أن يفقدك الله، لأن معنى أن يفقدك الله أي لا يطلع عليك ولا، وهذا ليس كذلك. فإن الله مطلع على كل شيء، وإنما احذر أن يراك حيث نهاك، واحذر ألا تكون حيث أمرك. وقوله قال متى الساعة بعد أن أخبره عن أركان الإيمان والإسلام والإحسان، قدم في حديث جبريل ماذا؟ قدم الإيمان أو الإسلام؟ الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان، وهنا قدم الإيمان. ثم سأله عن الساعة، متى الساعة؟ وجبريل حين سأل عن الساعة هذا تعليم للأمة، أن السؤال عن الساعة لا يفيد، لأنها مما حجب الله عز وجل علمه عن الناس، فلا تستفيد شيئا حين تسأل عن الساعة، لأنها من علم الغيب الذي أخفاه الله سبحانه وتعالى عن أشرف الرسل، أشرف الرسل البشرية محمد عليه الصلاة والسلام، وأشرف الرسل الملكية جبريل عليه السلام لا يعلمان الساعة، فما بالك بمن هو دونهما؟ ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ ولهذا صار السؤال عن عمر الدنيا وعن قيام الساعة وأنها ستقوم في عام كذا وأنها ستكون في سنة كذا، هذا ضرب من الدجل ورجم بالغيب، لا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله سبحانه وتعالى. ولا حاجة لك في هذا السؤال، لأنه ليس مما تجد جوابه، ولهذا صرف النبي صلى الله عليه وسلم السؤال إلى شيء يفيدك وينفعك. حين جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال: ما أعددت لها. صرفه إلى ما هو أنفع. ما أعددت لها؟ ما هو الشيء الذي أعددته للساعة؟ الساعة كائنة لا محالة، لكن ما أعددت لها؟ ما الذي جهزته للقاء الله وأعددته؟ قال: أما إني لم أعدد لها كثير صيام ولا صلاة، ولكني أحب الله ورسوله. فقال: المرء مع من أحب يوم القيامة. وهنا النبي عليه الصلاة والسلام عدل بالسؤال عن الساعة إلى الحديث عن أشراطها، لأن أشراطها علامة عليها وهو مما ينفع. ففي هذا الحديث: وسأخبرك عن أشراطها. وبين في حديث عمر أن ذلك كان بطلب من جبريل، قال: فأخبرني عن علاماتها أماراتها. قال: وسأخبرك عن أشراطها. إذا ولدت الأمة ربها، أي سيدها، الأمة التي تكون مملوكة، تكون مملوكة، فإذا اتخذها سيدها للوطء ليطأها ويجامعها، فإنها إذا حملت منه فولدت فتصير أم ولد، تكون أمة مملوكة، فإذا ولدت تصير أم ولد، فيكون الولد حرا تبعا لأبيه، فتكون الأمة قد ولدت سيدها، لأن الولد حر وهي أم ولد أمة. وكذلك في الحديث الآخر: إذا ولدت الأمة ربتها، كذلك إذا ولدت ذكرا، قيل: ولدت الأمة ربها، أي سيدها، إنه ربي أحسن مثواي، أي سيدي، وألفيا سيده، وألفيا سيدها لدى الباب. فالرب المقصود به السيد. ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة، أي إلى سيدك ومولاك. فإذا ولدت الذكر، الولد الذكر، قيل: ولدت ربها. وإذا ولدت الولد الأنثى، قيل: ولدت ربتها، لأن الولد لفظ يشمل الذكور والإناث، الذكور والإناث. إذا قال لك قائل: ما ولدت امرأتك؟ فقلت: ولد. في عرف الناس أن الولد الذكر، أما في الشرع واللغة الولد هو كل مولود، ذكر ذكرا كان أو أنثى. قال الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. قال سبحانه: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، سواء كان ذكرا أو أنثى. قال: وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان. رعاة الإبل البهم الذين لا يعرفون البناء، إنما يعرفون الخيام ويعرفون بيوت الوبر والشعر، ولا يعرفون بيوت الحجر والمدر، إذا تطاولوا في البنيان أي عرفوا البناء ولم يعرفوه فقط بل صاروا متطاولين فيه متباهين به، كما يقول الناس اليوم في البدو يا ويلك من البدو إذا تمدن، لأن صاحب المدني الذي قد عرف الحضر والمدينة إذا أخذ في أمور معاشه يأخذها بالعقل ويأخذها بما يراه مناسبا، أما رعاة الإبل إذا دخلوا في ذلك تفتح لهم أموال فيتطاولون، وكل يريد أن يكون أكثر من الآخر وأعظم بناء من الآخر. وقوله الإبل البهم، البهم قال الحافظ رحمه الله بضم الموحدة، ما المقصود بالموحدة؟ الباء، هي الإبل السود، الإبل السود. قال الحافظ وقيل إنها شر الألوان عندهم وخيرها الحمر التي ضرب بها المثل، فقيل خير لك من حمر النعم، ووصف الرعاة بالبهم إما لأنهم مجهولو الأنساب، لأنه في رواية هذا الحديث قال وإذا تطاول رعاة الإبل البهم، لو قلنا البهم تكون الصفة لمن؟ للرعاة، فلماذا وصف الرعاة بأنهم البهم أي السود؟ إما لأنهم مجهولو النسب، ومنه أبهم المرء أبهم الأمر إذا لم تعرف حقيقته، أو يحمل على أنهم سود الألوان لأن الأدمة غالب ألوانهم الذين هم في البادية وخلف المرعى وبين الشمس والريح، فالغالب على ألوانهم الأدمة الأدمة، يعني يكون فيها بشرتهم فيها إخضرار وأدمة. وقيل معناه أنهم لا شيء لهم، كقوله يحشر الناس حفاة عراة بهما، وفيه نظر لأنه قد نسب لهم الإبل، والإبل من أثمن النعم، فكيف يقال لا شيء لهم؟ وإذا قلنا بالرواية الأخرى وإذا تطاول رعاة الإبل البهم، تكون البهم صفة لماذا؟ للإبل، البهم صفة للإبل. قال الحافظ في الطبراني من طريق أبي حمزة عن ابن عباس مرفوعا من انقلاب الدين تفصح النبط واتخاذهم القصور في الأمصار، قال القرطبي نعم تفصح من انقلاب الدين تفصح النبط واتخاذهم القصور في الأمصار، قال القرطبي المقصود الإخبار عن تبدل الحال بأن يستولي أهل البادية على الأمر ويتملك البلاد بالقهر فتكثر أموالهم وتنصرف همامهم إلى تشييد البنيان والتفاخر به. قال: وقد شاهدنا ذلك في هذه الأزمان، بل ونحن أيضا قد شاهدنا أضعاف ذلك في هذه الأزمان. ومن الحديث الآخر: لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع. لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع. لكع ابن لكع. ومنه: إذا أسد الأمر، أي أسند إلى غير أهله، فانتظروا الساعة. وكلاهما في الصحيح. ما معنى لكع ابن لكع؟ نعم، أعطنا النهاية الألفاظ التي تجدها في الحديث وتريد أن تعرف معناها. أين تجد معناها؟ في النهاية، في غريب الحديث لابن الأثير. ننظر ما معنى لكع. قال ابن الأثير رحمه الله تعالى: قال: يأتي على الناس زمان يكون أسعد الناس في الدنيا لكع ابن لكع. اللكع عند العرب العبد، ثم استعمل في الحمق والذم، أي وإن لم يكن عبدا. يقال للرجل لكع لكع، وللمرأة لكاع. للمرأة ماذا يقال لها؟ لكاع. قال الحطيئة: أطوف ما أطوف ثم آوي إلى بيت قعيدته لكاعي. هذا يمدح امرأته أم يذمها؟ يذمها. أطوف ما أطوف ثم آوي إلى بيت قعيدته لكاعي، يقصد امرأته. والحطيئة شاعر شهر بماذا؟ شهر بماذا يا عبد الله؟ الحطيئة شاعر شهر بماذا؟ ذكروا أن عمر حبسه من أجل هذا، بالهجاء، لسانه منطلق في ذم الناس بالشعر. وأي شعر؟ شعر فصيح. قالوا: لم يسلم من لسانه أحد حتى هجا أباه وأمه. لا إله إلا الله، دبور دبور. بل وصل به الحال إلى أن هجا نفسه، ما وجد أحدا. استكمل من عن يمينه وشماله وأمامه وخلفه، بقي نفسه هجاها. قالوا: نظر إلى المرآة يوما فقال: أرى لي وجها قبح الله خلقه وكذا، فقبح من وجه وقبح حامله، ما ترك نفسه إلا نالها من هجائه. ولما هجا الزبرقان ابن بدر هجاه ببيت، ومنها قال: دع المكارم لا تنهض لبغيتها، واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. يقصد بالطاعم الكاسي أي اقعد في بيتك، أنت المطعوم الذي يطعم، والكاسي أي المكسو الذي يكسى، يعني كأنه شبهه بالنساء اللواتي يبقين في البيوت يأتي إليهن طعامهن، ويأتي إليهن تأتي كسوتهن إليهن. فقيل في ذلك، فشكاه الزبرقان، فقال عمر: ما أرى فيما قاله بأسا، الطاعم الكاسي يعني تطعم وتكسو غيرك. فحكموا حسان بن ثابت، فقالوا لحسان: أهجاه؟ قال: لم يهجه، لكن صلح على رأسه من شدة الهجاء. حبسه عمر بسبب هجائه. قال: ثم وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان في خمس لا يعلمهن إلا الله. الآن تجدون كثيرا من المتطاولين في البنيان كانوا بدوا، ولا سيما في بعض البلاد. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عنده علم الساعة. الآية في خمس لا يعلمهن إلا الله. إن الله عنده علم الساعة، لا يعلم متى تكون الساعة إلا الله، وينزل الغيث، لا ينزل الغيث إلا الله سبحانه وتعالى، ويعلم ما في الأرحام، لا يعلم ما في الأرحام إلا الله. فإذا قيل إن الناس اليوم والأطباء الطبيبات يخبرن المرأة أن الذي في بطنها ذكر أو أنثى فيكون كما قالت، الجواب أن هذا ليس هو المراد، ليس هو المراد. الطبيبة ما تدري مذ كانت النطفة نطفة أهي ذكر أم أنثى، الطبيبة لا تدري أهو ذكر أو أنثى في الشهر الأول، الطبيبة لا تدري أهو ذكر أم أنثى إلا إذا تخلق وظهرت صورته في بطن أمه وسلطت عليه ذاك الجهاز فرأت خلقة ذلك الذي في البطن الجنين فعرفت أهو ذكر أم أنثى. إن رأت فيه عضو الذكر قالت هو ابن، وإن لم تره قالت هو هي بنت، قالت هي بنت. هل هذا من ادعاء الغيب أم هو من العلم والمشاهدة؟ من العلم والمشاهدة، ما هو من ادعاء الغيب هذا. ولهذا قد تخطئ الطبيبة فتخبر أنه أنثى فيكون ذكرا، لكن قل أن تخطئ فتخبر بأنه ذكر فيكون أنثى. قد تقول إنه ابن لعدم وضوح، قد تقول إنها بنت لعدم وضوح الرؤية عند الطبيبة، وهذا حصل. بعض النساء تقول لها الطبيبة الذي في بطنك بنت، فتذهب الأم وتأخذ لها شنطة حقيبة ممتلئة بثياب البنات الرضع، فإذا بها تلد ذكرا لأنها لم يتضح لها الرؤية. أما أن تقول هو ولد ثم يخرج بنتا هذا نادر. وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. كسب غد لا تعلمه ولا تدري، ربما تخطط أنك في اليوم الثاني ستذهب وتعمل في مكان فيأتيك شغل في مكان آخر. وهكذا الموت، لا يدري إنسان في أي أرض يموت. ولهذا من حديث أبي عزة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا قضى الله قبض عبد بأرض جعل له إليها حاجة. إذا أراد الله عز وجل أن يقبض روح شخص في مكان جعل له إلى ذلك المكان حاجة، فيذهب إلى ذلك المكان فيأتيه ملك الموت. كان الشيخ رحمه الله يكرر على طلابه وعلى من يرافقه في الدعوة إلى الله وفي خروجه إلى المحافظات فكرر عليهم هذا الحديث وكأنه يحس بأن وفاته لن تكون في دماج، ربما تكون في مكان آخر. وكانت وفاته نعم في مكان آخر، كانت وفاته في المملكة، ودفن في مقبرة العدل بمكة بجوار الشيخ ابن باز رحمة الله تعالى عليه. نعم يا أخي أكرم، ماذا قلت؟ ماذا؟ ارفع صوتك. طيب، قال: فقال ردوه فلم يروا شيئا. قال: هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم، علم الناس دينهم. ومن الجهل بالعقيدة وبالتوحيد أن يأتي بعض جهلة المسلمين هداهم الله فيقول: التوحيد أمره سهل، التوحيد 5 دقائق وتعلمت التوحيد. إنما فقه الواقع هو الذي هو صعب، أما التوحيد سهل. فيقول: جاء جبريل فعلم الصحابة التوحيد في 5 دقائق، ما الإسلام، ما الإيمان، ما الإحسان، السلام عليكم، تعلموا. 5 دقائق علمهم التوحيد. لكن فقه الواقع هو الذي يحتاج إلى أن يصلع له الرأس، وهذا من الجهل. التوحيد استمر النبي عليه الصلاة والسلام في دعوة أمته إليه منذ قال له ربه قم فأنذر، بل من قبل ذلك، وهو يدعو إلى التوحيد. لكن النذارة لقريش منذ قال له ربه قم فأنذر لقريش وللناس كافة إلى أن توفاه الله، توفاه الله وهو يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا قبل موته بيسير، يدعو إلى التوحيد. اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا كان قبيل موته، فحياته كانت كلها في التوحيد وما يتعلق به من لوازمه ومكملاته ونواقضه وما يتبع ذلك. هذا حديث أبي هريرة، حديث عظيم. وقد أطال الحافظ رحمه الله تعالى في شرحه وختم الباب بتنبيهات، فقال: دلت الروايات التي ذكرناها على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما عرف أنه جبريل إلا في آخر الحال، وإن جبريل أتاه في صورة رجل حسن الهيئة لكنه غير معروف لديهم. وأما ما وقع في رواية النسائي من طريق أبي فروة في آخر الحديث وإنه لجبريل نزل في صورة دحية الكلبي، فإن قوله في صورة دحية الكلبي وهم، أو وهم، الوهم الغلط والوهم التوهم والظن. ما الفرق بين الوهم والوهم؟ الوهم التوهم والظن، والوهم الغلط، لأن دحية معروف عندهم، وقد قال عمر: ما يعرفه منا أحد. إذن هل كانوا يعرفون أنه دحية الكلبي أو في صورة دحية الكلبي؟ الجواب لا، لأن عمر قال: ما يعرفه منا أحد. التنبيه الثاني: قال ابن المنير، المنير بشد الياء، عالم من علماء مصر استفاد منه الحافظ في شرح تراجم البخاري، له كتاب المتواري في شرح تراجم البخاري. قال ابن المنير في قوله يعلمكم دينكم دلالة على أن السؤال الحسن يسمى علما وتعليما، السؤال الحسن، يسأل سؤالا حسنا فيجاب، هذا نوع من أنواع التعليم، السؤال الحسن، لأن جبريل لم يصدر منه سوى السؤال، فائدة عظيمة أن مجرد السؤال تعليم، ومع ذلك فقد سماه معلما، وقد اشتهر قولهم حسن السؤال نصف العلم، ويمكن أن يؤخذ من هذا الحديث لأن الفائدة فيه انبنت على السؤال والجواب معا. التنبيه الثالث، قال القرطبي هذا الحديث يصلح أن يقال له أم السنة لما تضمنه من جمل علم السنة، أم السنة الأصل الذي يبنى عليه غيره، ليس هو كل شيء خمس دقائق وتعلمت، إنما هي أصول تنبني عليها كثير من المسائل. وقال الطيبي لهذه النكتة استفتح به البغوي كتابيه المصابيح وشرح السنة اقتداء بالقرآن في افتتاحه بالفاتحة لأنها تضمنت علوم القرآن إجمالا. وقال القاضي عياض اشتمل هذا الحديث على جميع وظائف العبادات الظاهرة والباطنة من عقود الإيمان ابتداء وحالا ومآلا ومن أعمال الجوارح ومن إخلاص السرائر والتحفظ من آفات الأعمال، حتى إن علوم الشريعة كلها راجعة إليه ومتشعبة منه. قلت ولهذا أشبعت القول في الكلام عليه. الحافظ يقول مع أن الذي ذكرته إن كان كثيرا لكنه بالنسبة لما يتضمنه قليل، فلم أخالف طريق الاختصار. كيف لم أخالف طريق الاختصار؟ لأنه اشترط في شرحه فتح الباري، اشترط أن يكون شرحه ماذا؟ مختصرا. هذا 13 مجلدا في شرح صحيح البخاري، يقول لم أخالف طريق الاختصار أي الذي ذكرته في المقدمة، والله الموفق. ولذلك أعدنا شرحه اليوم ولم نأخذ غيره لأنه حديث عظيم. أذن يا محمد.